الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل إلى كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمة الله عليه، وكتاب اللباس. فقد تحدثنا عن حرمة لباس الحرير على رجال المسلمين، وما يرخص فيه من العلم، وهو قراطان أدناه وأعظمه إيه؟ أربعة. ثم قال الإمام رحمه الله: باب من لبس ثوب حرير غلطا أو سهوا نزعه أول إوقات إمكانه. إذا كان الحرير محرما، فلبس إنسان جلبية حرير فجأة ناسيا مثلا أو جاهلا، ساعة ما يعرف أنها حرام يجي إيه؟ فورا ينزعها. باب من لبس ثوب حرير غلطا أو سهوا، يعني كان جلبيتين، جلبية حرير وجلبية عادية، بياخذ جلبية منهم، خذ الإيه؟ الحرير، لبسها، ساعة ما يشوف إن الحرير إيه؟ قلحها على طول. أو سهوا مش واخد باله، نسى ولبسها، ينزعها فورا. عن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك لتبيعه، فباعه بألفي درهم. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال الإمام رحمه الله عليه في تفسير الألفاظ: لبس قباء، وفي الأخرى فروجا. قال: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين، ضيق الوسط، مشقوق من خلفه، يتشمر فيه للحرب والأسفار. الفروج أو القباء ثوب جلبية ضيقة الكمين وضيقة من النص ومشقوقة من إيه؟ من وراء، عشان سرعة الإيه؟ الحركة في الأسفار وفي الإيه؟ وفي الحروب. خلي بالك، في الرواية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإيه؟ القباء، هو ثياب من دباج من حرير أهدي له، واحد جاب له جلبية حرير فلبسها، فبسرعة نزعها، وقال: نهاني عنه جبريل. يبقى كان لبسه إياه قبل الإيه؟ قبل التحريم. أهديت له هذا الإيه؟ القباء من حرير فلبسه. الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، حتى يأتي الحظر. فلبسه، فلما لبسه جاءوا الجميع قالوا: هذا حرام، فنزعه فورا. وكان هذا تربية للمسلمين على تلقي السمع على تلقي الوحي بالإيه؟ بالسمع والطاعة، وفورية الإيه؟ الاستجابة. شاهد من هو جبريل جي قالوا على طول بسرعة. وأنت كذلك أيها المؤمن، يجب عليك أن تتلقى أوامر الله ورسوله بالسمع والطاعة وفورية إيه؟ الاستجابة. بتفعل أشياء ظن منك أنها حل لك، فجي واحد قال لك: الله يبارك فيك، ده أنت تعرف حكم هذا الشيء؟ قلت: لا والله. قال لك: ده حرام. حرام تجي إيه؟ ترك فورا، ترك فورا. كما ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الرائع في ذلك، ومواقفهم في ذلك كثيرة. أشهر مثال الخمر، كانوا يشربون الخمر حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: إيه، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يد خاتم من ذهب، فنزع الخاتم ورماه في الأرض، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وانصرف عليه الصلاة والسلام. الرجل ساب الخاتم في الأرض ومشى. قال: قيل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب الرخصة في لبس الحرير للعلة. بخلي بالك من الرخص، سبق رخصة في الايه، في الجلبية، ايه، 4 جراريط ده اعلاها وادناها ايه، 2. القطان، احنا قلنا القطان ده يكون حرير خالص، مش الحرير القطان هو بيسموه حرير بس مش حرير، لا، الحرير خالص يلخص في قراطين الى 4. في رخصة تانية ان الواحد يلبس الحرير الخالص، الجلبية حرير خالص. قال: للمرض، للعلة، الرخصة في لبس الحرير للعلة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، وفي رواية لحكة من غير شك. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. قال الإمام رحمه الله عليه: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن والزبير في لباس الحرير للحكة أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلم وبعض أصحاب مالك. وأما مالك فمنعه في الوجهين، منع مالك لبس الحرير للحكة وللإيه وللقمل. الإمام وهو مالكي، الإمام القرطبي وهو مذهب مالكي، يقول: والحديث واضح الحجة عليه، على الإمام مالك، والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية بهما، ولا يصح ادعاء الخصوصية، أو لعل الحديث لم يبلغه. وهذا هو الاعتذار عن الأئمة في ترك الأحاديث الإيه التي صحت عندنا. حديث صحيح ومالك يتركه؟ أيوه، لم يصح عنده أو لم يبلغه. الإمام مالك لا يبلغ حديث، وهو جامع الموطأ، جامع السنن، لا يبلغه، فيش مشكلة خالص. كبار الصحابة عمر وفما دونه كانت هناك أحاديث تفوتهم، لأنهم كانوا يتناوبون الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كل درس كانوا بيحضروه، فالدرس كان بيغيبه كان بيفوته، ما كانش بيسمع فيه الذي قيل فيه. وهذا تعليم من الإمام القرطبي لطالب العلم ألا يكون مذهبيا متعصبا، ألا يكون مذهبيا متعصبا، يدور مع شيخه وإمامه حيث دار. لا، لا تكن متعصبا لإمامك وشيخك تدور معه حيث دار، ولكن كن متعصبا للحق والدليل تدور مع الدليل حيث ايه، حيث دار، تدور مع الدليل حيث دار. لأن الأئمة كلهم رحمة الله عليهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبهذه المناسبة أنصحكم بضرورة قراءة مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الألباني رحمه الله، فقد بين مذهب الأئمة جميعا رحمه الله في الحديث، وأنهم كلهم قالوا: إذا صح الحديث فهو إيه؟ أو مذهبي. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: باب النهي عن لبس القسي والمعصفر. احنا عرفنا ان القسي ايه؟ القسي ثياب كان يصدر من القس على ساحل البحر الاحمر من جهه الايه؟ من جهه بلاد الشام، كان يصدر الى الجزيره اي نعم، فنسب هذا القميص اليها. والمعصفر ما يصبغ بالعصفر، عارفين العصفر؟ العصفر صبغه حمراء يصبغ بها. قال: النهي عن لبس القسي والمعصفر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بالعصفر، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي رواية قال عبد الله: رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وفي رواية والسجود، وزاد في رواية: وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه كذا، والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. قال الإمام رحمة الله عليه: قول علي أو قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، المعصفر المسبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر، يبقى كان عبد الله بن عمرو لابس ثوبين إيه؟ أحمرين، يلبس ثوبين أحمرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قال: هذا يدل على أن علة النهي عن لباس المعصفر التشبه بالإيه؟ بالكفار. وفي الرواية الأخرى قال: أأمك أمرتك بهذا؟ أمك اللي جايتك تلبس الجلبيتين الحمر دون، يشعر بأنه إنما كرهها لأنها من لباس النساء، وظاهرهما أنهما علتان في المنع، التشبه بالكافرين والتشبه بالإيه؟ بالنساء. اللبس الأحمر منهي عنه، التشبه بالكفار والتشبه بالإيه؟ بالنساء. قال الإمام: وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر، اختلف العلماء في جواز لبس الثوب الإيه؟ الأحمر، هل يجوز أن يلبسه الرجل أم لا؟ فروي كراهته عن ابن عمر، ابن عمر كره أن يلبس الرجل الأحمر، وأجازه جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو قول مالك والشافعي، وكره ما اشتدت حمرته عطاء وطاووس، وأباح ما خف منه، يعني أحمر خف ماشي لكن أحمر قاتم قوي لا. وفرق بعضهم بين أن يمتهن فيجوز أو يلبس فيكره، تقعد على حاجة حمرة ماشي لكن تلبسه لا، وهو قول ابن عباس والطبري. وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلة حمراء، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما صبغ بالصفرة على ما جاء من عن ابن عمر، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقا. هنا بقى يأتي كلام ننقله من الفتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد نقل المذاهب في حكم لباس الأحمر، ذكر أن المسألة فيها سبعة مذاهب. ثم قال رحمه الله في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء، الحلة الحمراء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن حمراء خالصا، لم تكن حمراء خالصا، إنما كانت مخلوطة بغيره من الألوان. قال الحافظ: وعلى ذلك تحمل، قال القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله بالأحمر، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها، بل الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حمراء ما كانتش حمراء خالصة، كانت مخططة مقلمة فيها خطوط بيضة وخطوط سوداء وحمراء، فهذا يجوز. قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا أو مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قال ابن القيم. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا. لباس الأحمر الخالص ليس من لباس أهل المروءة في زماننا. انتبه، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. يعني البلد بتاعتكم لابسين هدوء، تقوم انت تروح تجيب اللباس الباكستاني دي ولا الافغاني وتلبسه، يا عم مفيش حد لابس هنا اللبس دي، يبقى انت كده خالفت زي اهل بلدك، هذا لا يجوز لما فيه من الشهرة ومخالفة زي أهل البلد، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. قال الحافظ: وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. كأن مالك يقول لك عايز تلبس الأحمر البسه في في داركم، لكن لما تطلع برا ما تلبس الأحمر لأنه يخالف المروءة